بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم مشاهدي الأعزاء في هذا البرنامج الذي نعالج في كل حلقة من حلقاته قضية من القضايا التي يحتاج إليها كل مسلم وكل مسلمة. في اللقاء الماضي تكلمنا معكم حول الغلو، وتكلمنا عن معناه، وتكلمنا كذلك عن جملة وافرة من الأحاديث النبوية التي جاءت في الغلو وفي التحذير من الغلو وخطورة الغلو، وكيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الظاهرة التي قد تعصف بالأمة في زمنه أو فيما يأتي من الأزمان الأخرى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء يحذر من الغلو بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الغلو ليس مسلكا حديثا، الغلو كان موجودا منذ القدم. فأول خلل وقع في الأمم السابقة كان عبر الغلو في الصالحين ورفعهم إلى منزلة الله جل وعلا وعبادتهم وصرف أنواع العبادة لهم. والغلو كان موجود حتى عند العرب في جاهليتها، وكان موجودا في الأمم السابقة كما بينا ذلك من خلال نصوص القرآن ومن خلال نصوص السنة كذلك. في هذا اللقاء سنقف معكم حول أسباب الغلو، لماذا يقع الغلو وكيف يقع الغلو، والهدف من بيان الأسباب حتى نعلم مستقبلا كيف نقي أنفسنا وكيف نقي أجيالنا وشبابنا ونقي الأمة الإسلامية من هذا الخطر العظيم الذي يؤدي إلى مزالق الهوى وأماكن الردى، ويؤدي بالشخص إلى الانحراف السلوكي في عقيدته. السبب الأول للغلو هو الجهل، عدم العلم، لا يعرف الشريعة ولا معناها ولا ضوابطها ولا قيودها، ولا يعلم ماذا دعت إليه، ولا يعلم العام من الخاص من المطلق من المقيد، لا يعلم الناسخ ولا يعلم المنسوخ، ولا يعلم قواعد الشريعة، ولا يعلم مآلاتها وماذا دعت إليه، ولا يعلم ما حرمه الله جل وعلا وما أباحه، ولا يعلم شيء. من الصعب جدا أن تجد إنسان عالم متخصص متعلم في الشريعة ويقع في الغلو. الغلو في الغالب لا يقع إلا من الجهال، من الجهال الذين الجهل أوقعهم في هذا الغلو. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الخوارج وحذر منهم وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بوصف ذمهم فيه لأجل جهلهم ولأجل قلة علمهم وعدم تمكنهم من قواعد الشريعة وضوابطها، ولذلك وقعوا في الغلو. قال عليه الصلاة والسلام عندما حذر من ذي الخويصرة التميمي، قال عليه الصلاة والسلام: يخرج من ضئضئ هذا قوم يحقي أحدكم صلاته إلى صلاتهم، وصيامه إلى صيامهم، وقراءته إلى قراءتهم. قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. إذن هؤلاء عندهم عبادة وعندهم شدة وعندهم غلو، حتى أن الصحابة يحقر الواحد منهم صلاته إلى صلاتهم. لكن وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف تدل على أن هذه القراءة للقرآن ليست مبنية على العلم. قال: يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم، يعني قراءة مجردة ما فيها فهم، قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال في بعض الأحاديث وفي بعض الروايات قوم سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان. إذن أحلامهم كبير، هم صغار في السن، لم يتأسسوا ولم يدرسوا العلم على أيدي العلماء. أنا أسألكم سؤال، هل يوجد بين الخوارج أحد من علماء الصحابة أو من كبارهم أو من أهل العلم والفضل؟ أبدا، لم يكن أحد من الخوارج من أهل العلم والفضل. لماذا؟ لأنه لو كان من أهل العلم لرفض فعلهم ولمج أقوالهم ولرد عليهم وبين عوارهم وضلالهم، لكن للأسف الشديد لم يرتدعوا، مع أن الصحابة كبار الصحابة وعلمائهم ردوا عليهم. ولذلك أنت لو جئت إلى الخوارج وتنظر إلى عميق جهلهم، آيات الحكم بغير ما أنزل الله أنزلوها في حكام المسلمين، لديهم جهل بالسنة وفي تطبيقها وأحاديثها، لديهم استدلال بالعموميات العامة ينزلونها على الأفراد وعلى الخاصة. ولذلك حذر الصحابة كل التحذير منهم. لو جئت تنظر إلى الروافض، لو جئت تنظر إلى المعتزلة، لو جئت تنظر إلى الجهمية، لو تنظر إلى جميع الفرق التي زاغت وانحرفت وشقت الطريق المستقيم القويم وهو طريق الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لرأيت أن سبب ذلك كله الجهل. جاء أبو موسى الأشعري يوما إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقد رأى رضي الله عنه قوم يتحلقون حلق، يعني يسبحون ويهللون بالحصى. طبعا هذا الفعل لم يكن موجودا زمن الصحابة ولا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، التسبيح بالحصى والحلق هذه وهذه الطريقة ما كانت موجودة. فالذي حصل على أن جاء إليه يسأله، قال والله يا أبا عبد الرحمن لقد رأيت أمرا أنكرته في نفسي وما رأيت إلا خيرا، لأن أمر صراحة في نفسي كان غريب، وقد رأيت أمر خير يعني عبادة لكن طريقة غريبة. فعبد الله المسعود قال له ما رأيت؟ قال قوم يتحلقون بالحلق يقولون سبحوا ملا هللوا مئة. فانطلق إليهم عبد الله بن مسعود منكرا عليهم هذه المخالفة الشرعية. تأملوا معي كيف أن الجهل يؤدي إلى مزالق كبيرة. فقال لهم عبد الله بن مسعود ما هذا؟ هذا الفعل الذي لم يكن موجودا زمن النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا يا أبا عبد الرحمن الخير أردنا. قال كم من مريد للخير لا يبلغه، هذه ثياب رسول الله لم تبلى وآنيته لم تكسر. قال وصحابته متوافرون، الصحابة موجودين، لماذا لم تسألوا؟ لماذا لم تستخبروا؟ لماذا لم تطلبوا العلم وتسألوا الصحابة عن فعلكم هذا؟ هل هو موافق للسنة أم لا؟ ثم حذرهم رضي الله تعالى عنه قال إما أنكم على هدي أهدى مما عليه محمد وأصحابه أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. بس لا يوجد حلين آخرين ولا جوابين غير هذين الجوابين. يقول الراوي وهو عمرو بن سلمة قال ولقد رأيتنا عامة أصحاب تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروند مع الخوارج. فالخطأ البسيط الذي ارتكب منهم أدى إلى مزلق أعظم وهو رفع السيف على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأملوا ماء الجهل إلى أين يؤدي بالإنسان، يؤدي به إلى مزالق عظيمة. والجهل أيها الإخوة على مراتب، فالغلو الجهل فيه يكون أولا بالجهل بفهم السلف الصالح في النصوص، هذا هي منبع الفرس، الجهل بفهم السلف. كيف فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم النصوص؟ الله جل وعلا قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وقال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فالأمر جد خطير وليس بالأمر ماذا؟ السهل. أيضا من مظاهر الجهل الاعتراف على الصحابة، قتالهم للصحابة، وهذا أمر جلل وقضية خطيرة. من أسباب الغلو قلنا أولا الجهل، ثانيا الجهل بفهم الصحابة، ثالثا دعاة الفتنة ودعاة السوء الذين يدعون الناس إلى الغلو وإلى التحقيق وإلى الوقوع فيه وإلى تزيين الأعمال للناس. هناك دعاة الباطل عبر التاريخ، جعفر بن صفوان، واصل بن عطاء، الجعد بن درهم، عمرو بن لحي الخزاعي الذي زين للعرب ودعاهم إلى الغلو إلى الصالحين في الصالحين، الشيطان قبل ذلك لاحتكن ذريته إلا قليلا. فهؤلاء دعاة الباطل وعلى رأسهم إبليس يدعون الناس إلى الغلو ويزينونه لهم ويحثونهم عليه ويدعونهم إليه. أنا أسألكم سؤال، ما الذي ورط كثير من الشعوب العربية الآن؟ ما الذي ورطهم في هذه الثورات التي حصلت؟ من الذي دعاهم إلى المظاهرات؟ من الذي حثهم على رفع السلاح؟ من الذي قال لهم يسقط القذافي يسقط القذافي يسقط القذافي؟ من الذي قال إني لأرى مصارع القذافي أمام عيني؟ من الذي دعاهم إلى الخروج على زين العابدين؟ من الذي دعاهم إلى رفع السلاح على بشار وقال لهم شهرين وينتهي كل شيء؟ أليسوا هم دعاة الفتنة؟ أليسوا هم مشايخ الضلالة؟ أليسوا هم علماء السوء الذين دلوا الناس وحثوهم على ذلك كله وزينوا لهم الباطل؟ هذا ليس في زماننا، بل هو عبر التاريخ كان موجودا. لذلك الله جل وعلا بين خطورة اتباع من ليس عنده علم ولا فقه ولا وعي، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. دعاة الفتنة وخاصة من جماعات الإخوان المسلمين وغيرهم هم الذين حرضوا على الخروج الحاكم، هم الذين حرضوا على رفع السلاح، هم الذين قالوا للناس حرية، هم الذين قالوا لهم ديمقراطية، هم الذين زينوا لهم كل هذا الباطل. وللأسف الشديد لا هم ذهبوا للجهاد ولا هم جاهدوا ولا أرسلوا حتى أبنائهم للجهاد، هم في فنادق سبع نجوم والشعوب تطحن والشعوب عليها البراميل والشعوب هم التي أصبحت منهم اللاجئ ومنهم يعني المشرد ومنهم من خسر تجارته وأهله وماله وولده وخسر وطنه وكل شيء. ولذلك الحذر، كل الحذر. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من دعاة السوء، قال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه. والنبي صلى الله عليه وسلم شق طريقا ونحن أبي الله المسؤول، قال هذا صراط الله وهذه سبل الشيطان وعلى كل طريق منها شيطان يدعو إليها. كم زين هؤلاء دعاة السوء الغلو وحث الناس عليه. من أسباب الغلو كذلك عدم الجمع بين الأدلة والنظر فيها، وأخذ الدين فقط من زاوية معينة، هذا يسبب الغلو ويسبب ماذا؟ الشدة. من أسباب الغلو كذلك الأطماع المادية التي لدى كثير من الناس. فداعش مثلا كان عندها أطماع مادية، إقامة دولة الخلافة، النهب، السرقة، الاعتداء، التوسع، فتشددوا وكان سبب تشددهم الدنيا. الذين خرجوا على عثمان رضي الله تعالى عنه ما أرادوا بخروجهم إلا ماذا؟ إلا فقط الدنيا والحرص عليها. ولأجل ذلك الغلو أحيانا قد يكون أسبابه أطماع مادية موجودة تؤدي إلى هذا الغلو. من أسباب الغلو أحيانا الغرور والعجب الذي يكون الإنسان يزهو الإنسان بعبادته ونشاطه في الطاعة فيغتر بذلك. والغرور والعجب كان موجودا عند الخوارج وهي من أبرز ماذا؟ صفاتهم. كانوا يحتقرون ويزدرون حتى الصحابة في أبواب ماذا؟ العبادة. فأدى غرورهم وعجبهم إلى وقوعهم في الغلو. من أسباب الغلو أحيانا التعصب المقيت للرأي أو التعصب إلى الأشخاص. كم شهدنا في هذه الأمة من يغلو في المذهب، تجد أنه حنبلي أو شافعي أو مالكي، يغلو في الانتصار للمذهب ولرأي المذهب ولرأي الطائفة أحيانا، أو لرأي الجماعة أو لرأي الحزب. فهذا الغلو سببه التعصب المقيت، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التعصب المقيت. الآن سنأتي معكم إلى زبدة ولب هذا الموضوع، كيف نعالج الغلو والتشدد والتطرف. نعالج الغلو والتشدد والتطرف أولا بنشر العلم الشرعي الصحيح. نشر العلم ماذا؟ العلم الشرعي الصحيح، نشر الآيات الأحاديث ودعوة الناس إلى التعلم. فالعلم هو أساس كل شيء. العلم يطرد الجهل والجهل سبب للغلو. فإذا ما أردنا أن نحارب الغلو علينا بالعلم الشرعي، بثه ونشره بين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من طلب علما أو يعني سهل الله له به طريقا، من سلك طريقا يلتمس فيها علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فطلب العلم هو أساس كل شيء. لا يمكن أن يجتمع العلم ويجتمع الغلو في مكان واحد، كلاهما يطرد ماذا؟ الآخر. من كذلك طرق علاج الغلو التكاتف بين الحاكم والمحكوم، والالتفاف حول القيادة، والسمع والطاعة لولاة الأمر، والرجوع إلى هؤلاء الحكام، وإبراز مكانتهم في المجتمع. فهؤلاء الحكام لهم دورين، دور يتعلق بالدنيا ومصالح الناس، ودور يتعلق بالدين، بالارتباط بين الحاكم وبين العالم ومكافحة هذا الغلو. فمكافحة الغلو والتطرف من وظائف الحاكم، بنشر العلم، بمحاربة الغلو، بوسائل الإعلام المتنوعة ونشر العلم فيها، بمحاربة هؤلاء الغالين. هذا دور الحاكم، محاربة دعاة الفتنة، يمنعهم، لا يتركهم، لا يعني يجعل لهم منابر حتى يضلوا الناس ويحرفوهم عن دين الله سبحانه وتعالى. من طرق علاج كذلك التطرف الغلو إبراز دور العلماء وأصحاب الرأي والفكر المعتدل وإظهارهم للناس حتى الناس يستفيدوا منهم. الناس إما أن يكون عندهم أصحاب توجه معتدل أو أصحاب تشدد، فإبراز علماء السنة الأخيار ورفع مكانتهم وإرجاع الناس إليهم في الفتوى ويعني إبراز مكانتهم هذا يقضي على دعاة الفتنة ودعاة ماذا السوء. من علاج كذلك التطرف إنشاء المراكز والمؤسسات ودعمها مؤسسات مراكز البحوث والدراسات العلمية في محاربة التطرف محاربة الغلو محاربة الإرهاب إنشاء مراكز متخصصة في مكافحة الغلو وكذلك في احتواء هؤلاء الغالين والمتشددين وتقويم سلوكهم وتقويم يعني توجههم هذا أمر جدا مهم. من مظاهر كذلك أو من طرق علاج التطرف والغلو الاهتمام بالتعليم ومناهج التعليم وبث روح الوسطية ومعالجة ومحاربة خطاب التطرف والغلو والتشدد والعصبية هذا ينبغي أن يكون في مناهج ماذا التعليم. كذلك من طرق علاج يعني التطرف الاهتمام بوسائل الإعلام لأن حقيقة كثير من أفكار التطرف فلنكن واقعيين يعني كثير من أفكار التطرف والغلو والإرهاب ونحوها مأخوذة من وسائل التواصل في الأنترنت هناك جماعات وأشخاص وجيوش بأكملها تجند التطرف وتدعو إليه وتحتوي المتطرفين وتبث فكر التطرف فكر التكفير والإقصاء والعداوة وفكر العنف هذا تغذيه مواقع في التواصل الاجتماعي في تويتر وفيسبوك وفي غيرها. فلا بد علينا نحن في هذه البلاد المباركة وفي غيرها من بلاد المسلمين أن نجعل وسائل الإعلام قدر الإمكان منابر لبث الوسطية والاعتدال ولمحاربة التطرف والغلو. كذلك من طرق علاج التطرف والغلو محاربة الجماعات والأحزاب التي تدعو إلى هذا التطرف وإلى ذلك الغلو حتى لا ندع لها مجالا أن تبث في عقول وأفكار ومناهج وأخلاق شبابنا ذلك التطرف وذلك الغلو الذي أدى بهم إلى الجهاد أدى بهم إلى التكفير أدى بهم إلى مسالك العنف أدى بهم إلى العداء يا أخي حتى لأوطانهم العداء كذلك لولاة أمورهم العداء لأمتهم بأكملها باسم الدين والدين منه ماذا براء. إلى هنا نقف معكم في علاج ظاهرة التطرف والغلو وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.